Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 8 من شهر 6 سنة 2025. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى وأسرى في اشتباكات بين القوى المشتركة وقوى ليبيا في العوينات، ومعارك عنيفة في منطقة أم دحليب في جنوب كردفان. مقتل طفل وإصابة آخرين بسبب إطلاق أعيرة نارية في الأبيض، وقصف مدفعي مستمر في الفاشر، وهجمات متكررة على بابنوسا. تجدد الاحتجاجات في وادي حلفة وإرسال قوة من حاضرة الولاية، واعتداء على كوادر طبية بمستشفى العظام في ود مدني. رئيس الوزراء يقول أن الحرب في نهايتها، والدكتور جبريل إبراهيم يقول أن السيطرة على الخرطوم ليست نهاية الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر متطابقة عن اشتباكات بين القوة المشتركة للحركات المسلحة وقوة ليبيا في منطقة العوينات في مثلث الحدود السودانية الليبية، أدى لسقوط قتلى وجرحى وأسرى وسط الطرفين. وأوضحت المصادر أن الاشتباكات وقعت يوم الجمعة بين القوى المشتركة وكتيبة سبل السلام التابعة لرئاسة أركان القوات البرية بالجيش الليبي والموالية لخليفة حفتر. وقال الشيخ عبد الرحمن هاشم قائد كتيبة السلام التابعة لرئاسة أركان القوات البرية بالقيادة العامة أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 2 من القوة السودانية وأسر عدد من جندها، كما جرى أسر 3 جنود من كتيبة سبل السلام. كشفت مصادر عسكرية مساء أمس عن استعادة القوات المسلحة لمنطقة أم دحليب في منطقة قدير بولاية جنوب كردفان بعد ساعات من سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على المنطقة. ونشر منسوبو قوات الدعم السريع أمس مقاطع فيديو من داخل منطقة أم دحليب أكدوا خلالها سيطرتهم على المنطقة، ووصفت المصادر الهجوم بأنه كبير، مشيرين إلى استخدام المسيرات الاستراتيجية. وبالمقابل نشر جنود في الجيش صباح اليوم مقطع فيديو أكدوا فيه السيطرة على المنطقة. في الأثناء جددت قوات الدعم السريع هجومها على بابنوسة في غرب كردفان لليوم الثاني على التوالي، فيما كشفت مصادر عسكرية عن صد الهجوم. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
الله أكبر، جوع لا اليوم ثاني عيد، جوع شاف جوع من دحيل، دع أولادكم دع أولادكم، جوع لك جوع لك جوع لك جوع، بس دق نايم دق نايم دق نايم دق نايم دق نايم دق نايم.
جددت قوات الدعم السريع قصفها المدفعي لمدينة الفاشر أمس السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وكشفت مصادر أن القصف استهدف المدينة 3 مرات خلال ساعات الصباح الباكر وخلال الفترة المسائية. بالمقابل قصفت القوات المسلحة مناطق سيطرة الدعم السريع في محيط الفاشر. في الأثناء كذلك كشفت مصادر متطابقة عن ظهور جسم مضيء في سماء مدينة الفاشر وسماع أصوات انفجارات دون معرفة حقيقتها. تواصلت الانفلاتات الأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان خلال عيد الأضحى المبارك، وكشف مواطنون لراديو دبنجا عن مقتل الطفل بكري عبد الله سوميه أمس بسبب إصابته بطلق نار طائش في حي الثورة بالأبيض. وأشاروا إلى أن مستشفى الطوارئ والإصابات استقبل أكثر من 5 حالات إصابة بطلق ناري عشوائي يوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى، واتهموا جهات نظامية بإطلاق الأعيرة النارية. من جهة أخرى شنت قوات الدعم السريع هجوما استهدف مدينة الرهط أبو دكنة بولاية شمال كردفان صباح اليوم عبر طائرات مسيرة. أدانت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الاعتداء على الدكتور محمد محمود والكوادر الطبية بمستشفى العظام بمدينة ود مدني يوم الجمعة. وقالت اللجنة أن الاعتداء جرى من قبل مرافقي مريض مصاب بطعنة في الصدر، توفى أثناء محاولة إسعافه من قبل الفريق الطبي بالمستشفى. وأوضحت أن تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء والعاملين في القطاع الصحي يعكس غياب الأمن والحماية داخل المؤسسات الطبية، كما يدل على أن غياب المحاسبة يشجع على التمادي وارتكاب مزيد من الانتهاكات. قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس أن القوات المسلحة تمضي بثبات لتحقيق النصر وحسم قوات الدعم السريع، مبين أن الحرب الآن في نهايتها. ودعا رئيس مجلس الوزراء دكتور كامل إدريس خلال زيارة تفقدية لقيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية أمس، دعا إلى حشد الجهود والطاقات الوطنية الرسمية والشعبية لدعم القوات المسلحة، مشير إلى أن القوات المسلحة تمثل صمام الأمان للبلاد والصائن لوحدتها وكرامتها وعزتها. وأضاف إدريس في هذا الخصوص:
انتصارات معارك الكرام، لا أقول معارك الكرام المدنية، وأود أن أشيد وأهني هذه القوات ويحثهم على الاستمرار بهذه الروح المعنوية القوية في هذه الحرب العالمية التي شنت على السودان.
قال الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أن السيطرة على العاصمة لا يعني نهاية الحرب، داعيا للزحف نحو دارفور. ووجه في كلمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك نداء إنسانيا بشأن ما تتعرض له مدينة الفاشر من حصار وقصف مستمر، وأشار إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بصورة مزرية، مما يستدعي بذل الجهد لفك الحصار وتوصيل الإقاسة للمتضررين. وأكد ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية لحماية البلاد من التصدع والانهيار، ودعا لنبذ خطاب الكراهية ومحاربة العنصرية والجهوية وعدم تحميل أي مكون اجتماعي وزر الخارجين عن صفه، كما دعا للسلام الاجتماعي والمصالحات. وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم في هذا الخصوص:
الجرائم لا تعمى والعدالة تقتضي الإنصاف، فلا تؤخذ قبيلة أو جهة بجريرة أفراد منها، ولا يحمل مكون اجتماعي وزر الخارجين عن صفه. لذا نؤكد ضرورة نبذ خطاب الكراهية ومحاربة العنصرية والجهوية والعمل على ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك.
ودعا الدكتور جبريل إبراهيم للتريث في عودة النازحين وإفتاح المجال أمام فرق الدفاع المدني لإزالة الجثث المتحللة بشكل لائق والتعامل الآمن مع مخلفات الحرب. وقال أن الاتهامات باستخدام أسلحة محرمة دوليا محاولات يائسة لصرف الأنظار عن جرائم الدعم السريع. واعتبر تعيين رئيس الوزراء كامل إدريس فرصة أمام التحول المدني هو في ذات السياق. قال الدكتور جبريل إبراهيم في تصريحات بعد لقائه برئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، قال أن مسألة التشكيل الوزاري تحتاج إلى دائرة واسعة من المشاورات وإلى وقت. وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم:
بذل المجهود في المشاورات لتكوين الحكومة، وبالتأكيد المسألة محتاجة إلى وقت وإلى دائرة واسعة من المشاورات، لكن الحمد لله أعتقد أنه هو في الطريق الصحيح، نصر الله له التوفيق.
قال القيادي بتحالف السودان التأسيسي تأسيس سليمان صند الحجار أن المعارك التي قادتها قوات التحالف بكردفان ستكون علامة فارقة في مسيرة الشعب السوداني وانتصارا على من وصفهم بقوى الظلام والشر. وأضاف في كلمة له بمناسبة العيد أن الانتصارات التي حققوها في الدبابات والخوي بولايتي جنوب وغرب كردفان هي إحدى المحطات النضالية المهمة ضمن المعارك المنتظرة التي ستقودها تأسيس في الأيام القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
لا شك أن تلك المعارك التي خاضتها والتأسيس في فيافي كردفان في كل من الخوي والدبيبات والحمادي ستكون علامة فارقة في مسيرة الشعب السوداني، فقد كان انتصارا على قوى الظلام وقوى الشر وقوى الاستبداد الذين أذاقوا الشعب السوداني الذل والهوان.
كشفت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بالكوليرا أمس السبت. وقالت الوزارة أن العدد التراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا وصل إلى 94 حالة إصابة، من بينها 6 حالات وفاة، وسجلت الحالات في كل من محلية نيالة شمال 82 حالة، بلدية نيالة 8 حالات، ومحلية نتيجة حالة واحدة، بجانب حالتين من محلية بليل وحالة وافدة من ولاية الخرطوم. تجددت الاحتجاجات في وادي حلفة أمس بسبب إخلاف السلطات وعودها بشأن إلقاء برمجة قطوعات الكهرباء التي بموجبها تم إيقاف الاحتجاجات خلال الأيام الماضية. وقال الناشط السمو عبد الجواد لراديو دبنجا أن المواطنين فوجئوا بانقطاع التيار الكهربائي أمس، وإنما استفسروا عن ذلك أفادتهم الجهات المختصة بأن المدينة جرى إدراجها ضمن برمجة القطوعات، وأشاروا إلى وصول قوة من دونغولا حاضرة الولاية الشمالية للتعامل بحسم مع الاحتجاجات، مبين أن المجلس الأعلى لأهالي وادي حلفة سيعقد اجتماعا اليوم للتوصل إلى القرار المناسب، وأضاف في هذا الخصوص:
كان هناك تحرك كبير من الشباب في ذات الوقت، تجمهروا أمام محطة التوزيع المبيعات وتم قفل الطريق هناك. هنالك قوة وصلت من حاضرة الولاية الشمالية للتعامل بحزم مع المحتجين هنا على مستوى مدينة وادي حلفة.
أعلن مدير كهرباء أم درمان أن اعتماد برمجة جديدة للإمداد الكهربائي تقضي بتوفير التيار لمدة 6 ساعات، تليها فترة قطوع تستمر 12 ساعة. وفي ولاية كسلة اشتكى المواطنون من استمرار قطوعات الكهرباء المبرمجة لمدة 20 ساعة يوميا خلال فترة عيد الأضحى، مما أدى لإتلاف لحوم الأضاحي وضعف التواصل بين المواطنين. منعت حكومة شرق ليبيا تواجد وخروج الأجانب والوافدين في كورنيش بنغازي خلال فترة عيد الأضحى المبارك، ونفذ جهاز الهجرة في شرق ليبيا بمدينة بنغازي حملة عنيفة على جميع المساحات العامة والخاصة أثناء تنزه المواطنين بفترة العيد ومنع اختلاط الوافدين بالعائلات. وفي الكفرة أعلنت السلطات ذبح 100 جمل و50 بقرة وتوزيع لحومها على السودانيين كهدية من حفتر. أعلن المجلس الأعلى للحج والعمرة عن وفاة الحاجة رقية عبد الله حسين من ولاية البحر الأحمر، وهي تؤدي مناسك الحج لهذا العام 1446 هجرية، وكان أحد الحجاج السودانيين توفى قبل أيام خلال أداء مناسك الحج. من جهة أخرى، شكى الحجاج السودانيين من ضعف الخدمات خلال موسم الحج هذا العام على الرغم من ارتفاع الرسوم، وأشاروا إلى معاناتهم في الإسكان والإطعام والرعاية الصحية.
اي زين هنا مستطيع فطور جبال جاي فول 12 فول
ويا بسا
فول 12 فول من ايام الرجل الحمامات تشوفها بالتصوير، الناس الكبار عمر دوانين سنه تشوفهم في الشوارع العالمين الحمد لله 9 فول
3000 نفر في 20 حمام.
افتتح برنامج الغذاء العالمي مقرا بحي الروضة في أم درمان في إطار عودة المنظمات إلى ولاية الخرطوم، وقال صديق حسن فريني مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم أن عودة المواطنين إلى بيوتهم يمثل تحديا جديا لشركاء العمل الإنساني، مطالبا بزيادة الكمية المخصصة للولاية من المواد الغذائية. حذر مواطنون من مختلف الولايات من تدهور بيئي مريح بسبب عدم التخلص من جلود ومخلفات الأضاحي بالصورة المناسبة، وأعرب مواطنون عن مخاوفهم من استمرار تفشي الكوليرا جراء انتشار الذباب الكثيف. وفي ولاية القضارف شكى نازحون من توزيع لحوم أضاحي تالف عليهم في معسكر الصراف في الولاية، وطالبوا السلطات بمحاسبة الجهات التي وزعت اللحوم. وأضافت نازحة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تدخلت منظمة لتوزيع لحوم الأضاحي، فهذه المنظمة قامت بتوزيع اللحوم داخل المعسكر. كان التقسيم في دفعتين، الدفعة الأولى أتت العربة ووزعت ورجعت جابت الدفعة الثانية، فكان التقسيم الساعة 8 بالليل، ففوجعنا إنه اللحمة كانت مليئة بالديدان والروائح القريحة.
الخبر الأخير في النشرة: شب حريق بمخيم غاغا للاجئين السودانيين بشرق تشات أمس السبت وقضى على عدد من المنازل بكامل محتوياتها في بلوك 4. وأشار لاجئ بالمعسكر لراديو دبنجا إلى أن هناك حريق مماثل في الحي المجاور بلوك 5 شب الأسبوع الماضي وقضى على عدد من المنازل، وأوضح أن اللاجئين المتضررين ما زالوا في العراء. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان لأنه يمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وموضوع حلقتنا هو وباء الكوليرا الذي تفشى مؤخرا في عدد من ولايات البلاد، خاصة ولاية الخرطوم، والذي تسبب في الكثير من حالات الإصابة والوفيات. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا البروفيسور ضفاء الله علم الهدى، استشاري الوبائيات والصحة العامة، للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك بروف ضفاء الله في راديو دبنجا، وفي البدء حدثنا عن مرض الكوليرا وأسبابه.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرض الكوليرا هو واحد من الأمراض البكتيرية اللي خطيرة جدا، التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث الوفاة. وهو مرض بسبب حصيات تسمى الفيبريو كوليري، وهذه العصيات عادة الإصابة بها تنشأ في البيئات اللي بتكون لا تتوفر فيها ظروف صحية خاصة بصحة المياه أو الطعام. وبالتالي نحن نقول المرض هو السبب الأساسي فيه بيكون أوروفيكال، بمعنى أنه ماء ملوث، طعام ملوث ينتقل عبر الفم، هذا الطعام الملوث بهذه البكتيريا أو الماء الملوث، ويسبب مرض الكوليرا. عادة في الأحوال الأكثر أسباب شيوعا هي الأسباب المتعلقة بالمياه، وبالتالي يعني هو أكثر انتشارا بسبب أعوام تلوث المياه، ويكون في انتشاره سريع وكبير جدا.
طيب بروف ضفاء الله، لماذا تفشى المرض بشكل أكبر في ولاية الخرطوم عن غيرها من بقية الولايات؟
السبب الأساسي لانتشار مرض الكوليرا في ولاية الخرطوم يرجع لعدة أسباب. السبب الأول عدم توفر مياه نظيفة، معروف أنه مصدر المياه هو كما تفضلنا هو واحد من التلوث المياه مصدر المياه واحد من الأسباب الأساسية. كلنا نعلم أنه البلد في حالة حرب، وبالتالي هذه الميليشيا استخدمت حطمت كل مصادر المياه اللي هي ما تسمى الأعيان المدنية بما فيها المحطات المياه وغيرها، وهذا بدوره أدى في أنه هذه المحطات تخرج عن الخدمة، وبالتالي ده بخلي الأفراد والمجموعات في المناطق التي تسيطر عليها هذه الميليشيا هم غير قادرين على حصول الماء النظيف، وبالتالي هم بيكونوا أكثر يعني عرضة للإصابة لاستخدام الماء الملوث. مش كده وبس، في بعض المناطق شفنا في صالحة في مدرمان اللي هي جنوب مدرمان إنه الكوليرا انتشرت في المناطق التي كانت تسيطر عليها هذه الميليشيا المتمردة قبل أكثر من 8 أشهر، ولكن لا يوجد إعلام يسلط الضوء على هذه المشكلة الصحية وقتها، لأن الميليشيا كانت تسيطر على هذه المنطقة، المواطنين المحاصرين في هذه المناطق لا يحصلون على الماء النظيف، وبالتالي يلجؤون إلى استخدام بعض المياه الملوثة. في مشكلة وبث، حتى إنه يعني اضطر بعض الناس لاستخدام المياه الآسنة، مياه الصرف الصحي حتى يحافظوا على حياتهم، وده كان السبب الأساسي. فوقت المشكلة بدت أكثر من 8 أشهر، ولكن لم يسلط عليها الضوء. عارفين المناطق بتكون مغلقة ولا يعرف عنها أي مشكلة صحية، وبالتالي عند تحرير هذه المناطق بدت هذه المشكلة واضحة، نزوح الناس وتحركهم من هذه المناطق التي ظلت مقفولة لأكثر من 2 عام في جنوب صالحة وغيره، وبالتالي نزوح هؤلاء الأفراد وساعد في انتشار المرض بصورة أكبر في مناطق في أم درمان وفي مناطق أخرى ظهر، وبالتالي أدى إلى حدوث هذا الانفجار في عدد الحالات. فإذا السبب المباشر هو اللي ذكرته مما أدى إلى حدوث هذه الحالات وزيادتها، وبالتالي كان يعني ده نتيجته النهائية هذه المحصلة الكبيرة من عدد الحالات في حالة الكوليرا. من الحاجات اللي برضو نحن لأن نقول إنه يا جماعة الكوليرا يعني منتشرة في الدول اللي بتكون فيها الأوضاع الصحية هشة والأنظمة الصحية فيها هشة، أنظمة الخدمات هشة، وده ممكن ينطبق على كثير من الأوضاع في السودان، وخاصة في المناطق اللي تسيطر عليها هذه الميليشيات المتمردة. ونحن شفنا حالات كثيرة جدا من حالات الكوليرا في الخرطوم، في أم درمان عفوا، وفي الخرطوم، في جنوب الخرطوم. كل هذه الحالات يعني أدت إلى وفيات، وكانت يعني نسبة اللي إخفاء المعلومات ما كانت منتشرة إلا بعد إن عودة هذه المناطق إلى القوات المسلحة، وبالتالي بدأت هذه الحالات تصغر وتعود إلى مناطق فيها الخدمات تتوفر فيها الخدمات الصحية.
طيب برو، في كلام متناقل بين بعض الناس إنه الحاصل ده ما كوليرا بل هو مرض ناتج من تلوث جراء استخدام أسلحة كيميائية في معارك الخرطوم، كيف ترد على هذه الادعاءات؟
طيب ليست هناك علاقة موجودة ما بين ما يتناقل من شائعات إنه وإنه حالات الموجودة الآن ومن كوليرا، وإنها هي مرجعة اللي هو بالتلوث الكيميائي بأسلحة كيميائية. هذا الحديث غير صحيح، لأنه الإصابة بالكوليرا معروفة، وزي ما تفضلت في هذه الجزئيات السابقة الإصابة والأعراض واضحة جدا جدا، وهي أعراض كوليرا. وأنا داير برضو تحدثت إنه حاجة مهمة، الآن كل وكالات الأمم المتحدة وخاصة مجموعة التنسيق الدولية اللي هي ICG اللي هي عادة هي بتستجيب للطوارئ وتوفر هذه اللقاحات، لا توفر هذه اللقاحات مثل لقاحات الكوليرا اللي هو ما سمينا الOSV اللي هو Oral Cholera Vaccines، ما لم يتم التأكد من إنه هذه الحالات، لأنها هي بصنعوها ودي قروش بتصرف على إنتاج هذه اللقاحات والفاكسينز. فهي الآن هي ومع منظمة الصحة العالمية وبعض والمنظمات الأخرى العاملة هي تأكدت تماما إنه هذه الحالات حالات كوليرا وليس حالات أسلحة كيميائية كما أشيع. المعروف إنه الأسلحة الكيميائية عند أعراض تبدأ إذا كان في تأثيرات على الجهاز التنفسي اللي هو الجهاز المخاطي في الجهاز التنفسي، أعراض جلدية، أعراض في العيون، وهذه الأعراض الآن الموجودة كما تفضلت هي أعراض كوليرا. كما وضحنا في الإجابة السابقة. طيب ليست هناك أي علاقة ما بين الاثنين.
طيب بروفيسور ضفاء الله، بنسمع طوالي بالإسهال المائي أو الحاد والكوليرا، الفرق بينهم شنو؟
الكوليرا دار أقول معلومة مهمة، إن هي واحدة من مسببات الإسهال المائي الحاد. يعني لما أقول إسهال مائي حاد ما معناه كوليرا فقط، لا يا جماعة، يعني دي المعلومة الشائعة عند الناس والخاطئة. الإسهال المائي الحاد أو الأكيوت ويتر دياريا بسبب مجموعة من المسببات، منها الكوليرا، منها الدسنتاريا، ممكن برضو منها الأميبيازيز، من الإصابة ببعض الفيروسات زي الروتا فيروس أو الأدينو فيروس، وممكن أيضا تسمم الغذاء أو الفود بويزنينج يسبب هذا الإسهال المائي الحاد. فإذا بعض الأشخاص كاستخدام خاطئ يستخدم المصطلحين إن إسهال مائي وحاد وكوليرا. لا، الكوليرا هي جزء من مسببات الإسهال المائي الحاد كما أسلفت في هذه الجزئية. الأعراض الكوليرا يا جماعة بتبدأ قد تبدأ من دخول البكتيريا عن طريق الماء الملوث أو الطعام الملوث للإنسان الحاوي على هذه البكتيريا. ممكن تظهر الأعراض من خلال 7 ساعات إلى تستمر إلى 5 أيام، يعني ممكن تبدأ immediately بعد 7 ساعات، ممكن الأعراض دي تبدأ في فترة لحد 5 أيام. وتبدأ عادة بالإسهال، والإسهال ده عادة يا جماعة بيشبه مويت الرز، عشان كده كلمة ووتري، بيكون في شكل مويت الرز وشكله زي الحليب وعنده رائحة. وهذا الإسهال بيكون في شكل المويت الرز، يعني إذا لم يتم التعاطي معه والمعالجته فترة ممكن أن يؤدي إلى الوفاة، ودي واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا. يعني هذا الإسهال ما يبدأ الإنسان أول ما بدأ هذا الإسهال المائي، مفروض طوال إحنا ننقله ولأقرب وحدة صحية بعد ذلك ليتم معالجته. عادة المراكز بتاعت الكوليرا يا جماعة هي بسموها CTC اللي هي الكوليرا تريتمنت سنتر، مراكز متخصصة. أول ما يجي المريض إذا تم تشخيصه طوال ينقل لهذه المراكز المتخصصة، لأن فيها علاج متكامل خاص بها، وأهم هذا العلاج اللي هو مسألة الإرواء اللي هو التعويض عادة للحالات الشديدة بنديها عن طريق الوريد. في حالات بتكون بسيطة إذا بدأ الإسهال ده نديه الإرواء عن طريق الفم، ومعروف من أشهر الأملاح اللي بنقعدين نستخدمها في عملية الإرواء الإسهال البسيط في الكوليرا، في حالة الكوليرا اللي هي الملح الإرواء وما يسمى الORS، وده بيكون موجود في كيس وبحلوه في 6 كبابل. إذا لم يتوفر هذا العلاج عادة نحن عندنا بدائل أخرى أشرح. طيب نواصل في الأعراض. الأعراض الثانية غير الإسهال المائي ده أو الشكل المويت الرز ده أو الحليب، يعني أو نسميه حليبي، في تاني ممكن يكون في قي استفراق، ده واحدة برضو ممكن تكون من الأعراض المصاحبة لهذا المرض. إذا أولا الإسهال المائي اللي هو بيكون شكله زي مويت الرز أو الحليبي، ومن ثم القي أو الاستفراق، وده واحد برضو من الأعراض الأساسية. إذا كان هناك حصل فقدان سوائل شديد، لأنه يا جماعة ممكن الإنسان يفقد كمية من من السوائل في فترة وجيزة جدا، يعني يتحول من حالة بسيطة إلى حالة شديدة جدا في ظرف سويعات، لأنه بيفقد كمية كبيرة من السوائل عن طريق الإسهال والاستفراق. فبالتالي نحن واحدة من الأعراض اللي هي ممكن بنلقى إنه انسحاب الجلد والعيون بتكون غائرة نتيجة لفقدان السوائل الشديد.
أحيانا يا بروف الناس بتتعامل مع المرض بتساهل أو نتيجة لبعض العادات المتبعة في بعض المجتمعات، وبالتالي أحيانا المريض بيصل إلى المستشفى في حالة متأخرة. بتنصح الناس شنو في الحالة دي؟
الكوليرا يعني عندنا نحن في ثقافتنا السودانية وحتى في ثقافات كثير من الشعوب هي من الأمراض ذات الاستيغما أو الوصمة، عشان كده الناس ما بحبزوا إنه يود مريض طوالي على اعتبار إنه يتم تشخيصه بحالة الكوليرا، يتم حبسه في البيت، ممكن يدو علاجات بلدية ويدو حاجات، ولم تسوء حالته بعد ذلك يضطروا في إنه ينقلوه، ودي مشكلة خطيرة جدا لأن الإنسان ممكن يفقد حياته، لأن التدهور ده ذكرناه يبدأ بأعراض، بيبدأ أول ما يبدأ الإسهال والاستفراغ ده إنه في within few hours أو ساعات قليلة جدا ينتقل من حالة يعني mild case of cholera أو حالة بسيطة لحالة الكوليرا حالة شديدة جدا وممكن أن تؤدي إلى الوفاة. بالتالي الوصمة تعتبر واحدة من التحديات الأساسية في إنه الأسرة أو المجتمع ما بخلي زول يمشي عشان يتناول يمشي يعني تلقى العلاج الخاص بالكوليرا على اعتبار انه الوصفه الاجتماعيه موجوده في المجتمع السوداني وكثير من المجتمعات هي ممكن تكون فيها هذه.
طيب في حالتين مظهر للمريض اعراض مشابهه للكوليرا فهل يمكن نقله الى اي مركز صحي ولا يستحسن تحويله الى مركز متخصص؟
في زمن الكوليرا من الأشياء المهمة جدا يا جماعة المريض أول ما تظهر عليه العلامات دي والأعراض طوال المفروض ننقله لأقرب وحدة صحية بداية يتم التعامل معه. إذا تأكد إنه دي حالة بتاعت كوليرا طوالي بينقل لمركز متخصص يعني ما يتم علاجه مع أي مرضى. المركز اللي ذكرته قبل في بداية حديثي اللي هو CTC اللي هو الكوليرا تريتمنت سنتر لأنه توفر فيه كل المواصفات والمعايير الخاصة بالعلاج. عشان كده لابد إن يكون نحن حريصين جدا إنه أول ما تبدأ هذه العلامات والأعراض طوالي ننقله إلى أقرب وحدة صحية حتى يتم التأكد منه. العلاج الأساسي للكوليرا هو عملية استعادة السوائل ودي مهمة جدا جدا. في الحالات البسيطة إحنا يمكن إعطاه ملح التروية اللي هو تكلمت عنه الORS والملح ده بيكون معبب في كيس أبيض الناس كلهم بيعرفوا السودانيين بيحل في 6 من الكبابي وبعد ذاك 6 كبابي شاي بيحل في جك ويدول الشخص المصاب لمدة 24 ساعة. بعد 24 ساعة إذا فيه جزء تفضل إن إحنا بنتخلص منه لمدة 24 ساعة. في بعض الحالات يا جماعة قد لا يتوفر الملح عشان كده ما ممكن ان احنا نحضر على مستوى المنزل نجيب 6 كبابي بتاعت شاي ونكبهم في جك او في اي اناء نجيب معلقه سكر كبيره ونجيب معلقه صغيره بتاعت ملح ونخلطهم مع بعض ده بيدي نفس الوظيفه اللي بيديه ملح الترويه الموجود في الكيس الصغير وبرضه نحن بنشربه للزول ده في الحالات البسيطه ويظل لمده 24 ساعه اذا فضل منه جزء متبقي نحن بعد ذلك يمكن التخلص منه ودي حاجه مهمه جدا جدا. عشان كده نحن نكون حريصين ان اول حاجه لابد من انه في العلاجات الحاجات المهمه جدا اللي نحن نتكلم عنها اللي هو استعاده الفلويدز او السوائل ودي برضو مهمه جدا جدا.
شكرا لك كثير بروف ضفع الله. في ختام اللقاء دايرين توجه ارشادات عامه للناس بخصوص الكوليرا.
الكوليرا يا جماعة هي أولا إذا قلنا within few hours ممكن تتحول من حالة بسيطة تتحول من حالة mild لحالة severe ودي within few hours لأن الإنسان بيفقد كمية كبيرة من السوائل ودي ممكن تؤدي إلى الوفاة أو في بعض الحالات إذا تم التلافي ممكن تؤدي إلى الشوك أو الصدمة أو في بعض الحالات يمكن أن تؤدي إلى حدوث الفشل الكلوي ودي برضو الناس لابد أن يكونوا على اطلاع بها عشان كده نحن لابد من رسائل مهمة جدا في هذه الجزئية الخاصة بالكوليرا. الكوليرا يا جماعة برضو من الحاجات الرسائل المهمة جدا جدا إنه في ملح التروية ده اللي بنديه أو السوائل بنديها دي بيتم تعويض خاصة لبعض الإلكترولايتس اللي هي الكهاري زي البوتاسيوم زي الصوديوم ودي برضو فقدان بيؤدي إلى بعض الاضطرابات في جسم الإنسان عشان كده بنكون حريصين إن الفلويدز دي تحتوي على الإلكترولايتس الأساسية خاصة البوتاسيوم والصوديوم والكهاري الإلكترولايتس الأخرى وده شيء مهم جدا جدا. قاية من الكوليرا يا جماعة حاجة معروفة إنه الناس تناول المياه النظيفة من مصادرها وبالتالي دايما بيفتكر إنه الجزء الأساسي أيضا التأكد من عدم تلوث الطعام إنه لابد أن نتأكد من المياه والطعام الذي يعني نتناوله هو غير ملوث وده مهم جدا. في بعض المناطق في السودان أو في بعض حتى دول العالم الأخرى سواء كانت في أفريقيا أمريكا الجنوبية أو في بعض الدول في الهند وغيره ما زالت مشكلة الأوبينديفيكيشن اللي هو التبرز في الأعراض يشكل تهديد أساسي في بعض المناطق، وده برضو من العوامل اللي بيجي معها الخريف وغيرها، ممكن تكون بريدسبوزين فاكتور، عوامل خطورة، ودي برضو ممكن مساعدة فيها. عشان كده مسألة الاوبنتيفيكيشن أو التبرز في الأعراض يمكن محاربته بتوعية المجتمع وتبصيرته وإنشاء دورات مياه public WC في مناطق قد لا تتوفر فيها هذه دورة المياه للحفاظ على صحة بيئة آمنة، وبالتالي تقلل من نسبة أيضا من طرق الوقاية للكوليرا يا جماعة، اللي هو ما يسمى الـ OCV، اللي هو مسميه Oral Cholera Vaccine، واللقاح ده يعني هو لقاح آمن، وبيعطى بواسطة يعني لجنة بسموها الـ ICG، اللي هي International Coordination Group، ودي عادة الجهة المانحة مع WHO وبعض المنظمات الأخرى للمناطق اللي بيكون بيحصل فيها وباء، فبالتالي يمكن إعطاء الـ OCV اللي هو الـ Oral Cholera Vaccine، وده بيقي الناس جرعتين منه بيكونوا كافيات لحماية الأفراد اللي بيكونوا في الهاي ريسك ايريا أو في المناطق ذات الاختطار العالي. عشان كده برضو ده واحد من الحاجات الأساسية لطرق الوقاية. لكن بنقول إنه الدرهم من الوقاية خير من قنطار علاج، فإننا لابد من نلتزم بالموجهات الخاصة، المياه النظيفة مصدرة كذلك الطعام النظيف. في بعض الرسائل الخاصة بالتثقيف الصحي وتعزيز الصحة، غسل الأيادي قبل وبعد الأكل، غسل الأيادي بعد استخدام دورات المياه وغيرها، النظافة، الحاجات دي كلها شخصية، واستخدام الرشيد للماء في النظافة برضو هي رسائل مهمة وتوعوية بالنسبة لنا.
شكرا جزيلا البروفيسور دفع الله علم الدين استشاري الوبائيات والصحة العامة على تفضلك بالحديث عن وباء الكوليرا، وشكرا للسادة المستمعين على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الناس بيتكلموا عن انه والله يا اخي كان ده عنده مرض مودي، زود ده عنده مرض مودي وكده، شنو يعني مرض معدي؟ المرض المودي هو المرض اللي بينتقل من زود عنده مرض لزود ما فيه. طيب يعني كل الامراض تصيب الناس يعني هي امراض موديه؟ لا، الامراض ما كلها موديه، في امراض خاصه اسمها الامراض الموديه اللي بينتقل من زول مريض الى زول نظيف. ده ببساطه جدا اي مرض يتنقل من زول مريض لزول نظيف اسمه مرض مودي. طيب نيجي نشوف اللي بيسبب لنا الامراض الموديه دي. طيب المرض المودي ده في الغالب دائما بيسببه كائنات حيه صغيره، كلهم كده جمله كده يسموهم الجراثيم. الجراثيم دي بتشمل لنا كائنات صغيره اسمهم واحد بكتيريا، او ممكن يكونوا فيروسات، او ممكن يكونوا طفيليات، او ممكن يكونوا فطريات. دين اللي بيسببوا لنا الامراض الموديه، دين كلهم كائنات حيه بيعيشوا معانا في بيئتنا احنا عايشين، اغلبهم صغار جدا احنا ما بنشوفهم بعين المجرة. الدكتور ذاته محتاج يجهر عشان يكبروا الاف المرات، وبعد ذلك يقدر يشوفوا ويعرف انه ده بكتيريا ولا ده طفيل ولا ده فطريات. طيب دين اللي بيسببوا لنا الامراض الموديه، طيب البكتيريا دي مثلا بيسبب لنا زي التايفويد، بعض الالتهابات داخل جهاز التنفس، بعض الالتهابات داخل الجلد وغيره، دي البكتيريا. فطريات مثلا حالات والجارديا، الديدان وغيرها، الديسنتاريا الاميبيه دي بيسببها لنا طفيليات. عندنا مثلا الفيروسات بيسبب لنا الحبوبه اللي هو المرض بتاع الحصبه، ممكن يسبب لنا الشلل، بيسبب لنا المرض بتاع الايدز، بيسبب لنا التهاب الكبد الفيروسي مثلا بانواع مختلفه، دي الفيروسات ده على سبيل المثال يعني. عندنا مثلا الفطريات برضو بيسبب لنا التهابات خاصه في الجلد، يعني دين المسببات بتاعت الامراض الموديه. وقلنا ان الامراض الموديه مرض ممكن يتنقل من زول عيان لزول نفيس. طيب اذا الزول العيان عشان ينقل للزول النفيس ما محتاج لانه يكون عنده واحد من الحاجات التي ذكرناها والمسببات اللي قبل شويه ذكرناها. ودول كلهم كائنات حيه بيعيشوا بياكلوا بيشربوا بيتزوجوا بيبقوا كتار وكده وعايشين في نفس البيئه اللي احنا عايشين فيها. والكارثة انها ما بنقدر نشوفهم عشان كده لو كنا بنشوفهم كنا عملنا وقايه منها ما حتسبب لنا امراض. لكن الكارثة انه هم صغار جدا جراثيم ما نقدر نشوفهم. غير المسببات بتاع الامراض المعديه عموما تعداد هنخصص حلقه نتكلم مثلا عن بعض الامراض المعديه في حلقات مفصله. نيجي نتكلم عن انه الحاجات دي المسببات بتاعت الامراض دي بتدخل جسمنا كيف كيف يجينا نقول اصلا هو عيان عنده الحياه بكتيريا ولا طفيل ولا فيروس في جسمه كيف يجينا او كيف يجي للزول المصري. اذا دي بيسموها طرق الانتقال بتاعت الامراض المعديه. في طريقتين ممكن بيها المرض المعدي يجي من زول عيان لزول مصري. طرق مباشره وطرق غير مباشره. طيب الطرق المباشره زي شنو؟ زي الاحتكاك المباشر من جلد لجلد. واحد عنده مرض جلدي بكتيري مثلا كان يحتك بزول ثاني مفيش ممكن يدليه البكتيريا دي تمشي لجسم الزول النصف يسبب له نفس المرض. برضو طريقة مباشرة تانية عندنا زي الرزاز زول يبوح ولا يعطف قدام زول يعني وهو كان عنده الواحدة من الحاجات المسببات بتاعت الأمراض عن طريق الرزاز بتاعت البوحة دي هتمشي كمان الزول الثاني تنشغل ويخش في جهاز التنفسي كده ممكن دي برضو طريقة مباشرة. برضو عندنا الطريقة المباشرة التانية الالتماس المباشر بالتراب زي الناس اللي بيمشوا حفيانين وبيحفروا في الوطاء وكده برضو في كائنات حية من الحاجات اللي ذكرناها بشيء المسببات بتاعت الأمراض المعدية ممكن نقول لنا هتتنقل لنا من التراب لجسمنا. برضو في طريقة بتاعت طريق المشيمة مثلا الأم الحامل لو كانت عندها مرض معدي ممكن تنقل للجنين اللي هي حاملة. دول الطرق المباشرة. برضو في طرق تانية غير مباشرة. الطرق الغير المباشرة اللي ممكن برضو يتنقل لنا مرض معدي يعني شنو طريقة غير مباشرة؟ معناته ما من الزول المصاب مباشرة طوالي للزول المصاب داير وفيك حاجة في النص عشان يتنقل لنا الكائن اللي يسبب لنا المرض الى الزول المصري. طيب نشوف الوسطاء دي اللي في النص دي في خمس حاجات بطريقه غير مباشره بنقول لنا المرض. افضل حاجه عندنا الحشرات الطائفه عندنا زي الزباب وعندنا البعوض وغيره. زي الزباب على سبيل المثال هي ما بتكون عندها البكتيريا دي في نفسها او في جسمها. هي بتمشي مثلا واحد اتبرز في العراء برا ساكت ما مشي قاعد في الدبل سي مثلا او ما دفن البراز بتاعه. الزباب بيقدر يعيش بيمشي بيقعد في البراز بيرجلينه وجناحينه وكده بيقوم بيشيل لنا كميه من الميكروبات. الميكروبات دي صغار وبالملايين موجودين بيقوم بيشيل بيقعد لنا مثلا في الاكل اللي احنا دايرين ناكله او في الاناء الصحن اللي احنا دايرين ناخد فيه الاكل او يقعد لنا في المويه او يقعد لنا في الخضار او في اي حاجه احنا بنتناولها مباشره كده بيقعد لنا وسيط. الزول اللي بيتناول اول مسبب بتاع المرض هو ما عارف الزباب ده جاب منين. لكن في كل الاحوال هو حشره طايره مش طار هناك وجابوا لنا او جابوا للزول المصيب ده وتناوله وبقى عيان بنفسي المرض الموجود. في طريقة ثانية الطريقة بتاع الأصابع أو اليدين. الطريقة بتاع يدين الإنسان. طيب الطريقة بتاع يدين يا جماعة من المهم جدا من نعرف إن أغلب الأمراض المعدية بتجينا عن طريق اليدين. اليدين دي واحدة من الحاجات الأساسية بتنقل أغلب الأمراض المعدية. يعني مثلا الأم عندها طفل عنده إسهال مثلا وكان المسبب مثلا حسب ما ذكرنا إنه يعني المسببات واحدة من المسببات لو كان بكتيريا ولا كان طفيل ولا أي حاجة.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في لقاء خاص حول قضية شياخة أبو صارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية ضد شركة دلقو للتعدين وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي تخلفها أنشطة الشركة في المنطقة. سكان المنطقة رفعوا دعوى ضد الشركة بمحكمة دلقو في العام 2020 وأصدرت المحكمة حكما لصالح مواطني أبو صارة في العام 2022 حيث قضى القرار بإيقاف أنشطة الشركة. الآن محكمة دونقلة أصدرت حكما قضى بإيقاف الحكم الصادر من محكمة دلقو لعدم اختصاصيتها بالموضوع. ولمعرفة المزيد معنا الأستاذ عكاشة الحاج علي ممثل سكان شياخة أبو صارة في القضية لتوضيح الحاصل. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
السلام عليكم ورحمة الله. راديو دبنجة كلكم على علم بقضية أبو صارة ومشاكلها. طبعا القضية اللي احنا لينا سنتين ولا ثلاثة زي ما انتم عارفين. نحن أخذنا الحكم الأول باعتبار توقيف المصنع، وشغالين في القضية الثانية اللي هي ترحيل المصنع. الحقيقة كانوا بيتحققوا معانا والقاضي طلب مني شهود، فأنا مشيت أودي أسامي الشهود والمستندات اللي عندي، في أطفال عندي ما عندهم أكسجين في المخ وكده، وأسامي الناس اللي مرضى وكده، مشيت للقاضي. القاضي قال لي خلاص خلي بتاع المحكمة يجيب الدوسي عشان يضم الحاجات دي. فلما مشيت قالوا لي يا أخي القضية شالوها ودوها دنقلة. طيب القضية معلنين جلسة، شالوها ودوها دنقلة ليه؟ قالوا في استئناف. جيت كلمت القاضي قال لي خلاص لما نجي راجع من دنقلة نضيف شهودك وإثباتاتك اللي انت شايله. ورجعنا بعد مسافة سمعنا قالوا طالبين إجابات من المحامي. المحامي عمل إجاباته وفجأة اتصلت معه ولقيته مرض عنده في كلاه وفي حصوة وكده، سافر مصر. جاء قبل أيام بسأل وقال لي أنا لسه في طور المناقب عندي ملاريا وما مشيت. أمس اتصلت معه أنا سمعت قالوا القضية شطبت. كيف القضية نحن لسه شغالين فيها وبنجيب فيه شهود وشطبت كيف؟ وما عارفين طبعا هم مقدمين شنو، يعني دي حاجات بتاعت محكمة احنا ما بنعرف اسرارها يعني. فقمت اتصلت معه، الرجل قال لي والله الليلة اول يوم انا اجي المكتب انا همشي اشوف، وهو كذلك. بالمختصر المفيد لقينا القضية قالوا مشطوبة، والمحامي قال لنا طبعا هيقدم الاستئناف بعد العيد وكده، وده الحاجة الحاصلة يعني. والناس جايته طبعا، الناس ما عارف الحكاية وجايتة، وناس البلد جايتين باعتبار كيف بعد 3 سنة تجي تشتبون قضية ونحن شغالين يعني. احنا كسبنا الجولة الأولى اللي هي توقيف المصنع وشغالين في ترحيل المصنع. قالوا ما مختصة محكمة دلقو. كيف ما مختصة؟ ما عارف. قالوا قضياتكم دي قضية ترافقناها قضية مدنية وكده، قضية مدنية على أساس أن الواحد يشوف تعويضاته والخسارة اللي فيه يعني. قالوا ما مختصة، ولي احتمال بعد شوية أنا ممكن أرسل لك الحيثيات بذات القضية وتفهمها يعني، لأنه نحن لسه ما قدمنا الاستئناف، ما عايزين أرسل لك المستندات علشان ما تكون كلام كبير وما يقول لي عكاش عمل ولا ما عمل.
ده كان حول القرار الصادر. عايزين نشوف موقف سكان المنطقة تجاه القرار
بالكلام، لكن المواطنين ما راضين يعني. ما ممكن انا اصرف فيه ملايين مليارات الجنيهات في 3 سنة. ما كنت من اول جلسة تقول لي يا اخي ما اختصاصنا، ما من المختص نحن نشوف قضياتكم يعني. يتعبون ويجي يطلعوا قرار بتوقيف المصنع، وفي الاخر يتضح على انه في قرار من وزارة التعليم، اتفاقياتنا موجودة عندكم انتم بتعرفوا، اتفاقية بين الاهالي والشركة ووزارة التعليم، كان شاهد محمد يحيى كان شاهد. حسب يقول لك لا، بعد ما محمد يحيى طلع وزير وكيل وزارة جاي قال لغى القرار ده. لغاه كيف ونحن طرف اساسي؟ ما ورونا انه نلغوا القرار. بس قبل كده في الجلسة هنا لما نتكلم قرار نحن ناقشنا معهم، قالوا لا نحن ممكن نسحب الكلام ده. في جلساتنا مع المجلس في التفاهمات حصل، وناس اللجنة موجودين ممكن تسألوهم يوروكم. كونوا الناس ما راضين جلسة نحن نودي فيه شهود نلقاه يتحول إلى دنقلة بكامل الملف، ويجي يقول لك لغاء، وعملية ما معروفة. والقانون أنا ما بفهم فيه كثير علشان أنا ما أغلط يعني.
والآن ما المتوقع من سكان المنطقة في مقبل الأيام؟
ونحن منتظرين المحامي والاستئناف، وبعد كده لينا موقف وحنقول وحنتكلم في الجروبات كلها وحنصعدها يعني، ما حنسكت يعني. شكرا لك، بارك الله فيك. ولا للأقل البعد الآمن والبعد القانوني ما في. البعد الآمن والقانوني في وزارة التعليم من 15 إلى 25 كيلو، ده في أقل من 5 كيلو. هذه مشكلتنا مشكلة والقضية كبيرة، وربنا في العون ومشكور لك يا أمين وبارك الله فيكم، ما قصرت. شكرا لك.
مستمعين الكرام، الكام معنا هو أستاذ عكاشة الحاج علي، ممثل شياخة أبو صارة في القضية المرفوعة ضد شركة دلقو للتعدين، وتكلم لنا حول الحكم الصادر من محكمة دنقلة واللي قضى بشطب قضيتهم ضد الشركة. وشكرا لكم على المتابعة.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
الأستاذ محمد ناجي رئيس تحرير السودان تريبيون والقيادي بمنتدى الإعلام السوداني تحدث معلقا على هذه التوصيات التي خرجت بها ورشة مناقشة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية.
شكرا للزملاء في راديو دبنجا على الاستضافة للحديث عن توصيات ورشة مناقشة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لعام 2009 المنظمة مؤخرا من وزارة الإعلام في بورسودان. فموقف منتدى الإعلام السوداني ورفضه لمخرجات الورشة أمر حقيقة يستحق الإشادة والتقدير، لأن هذه الورشة للأسف لم تراعي الكثير من المعطيات، وأهمها شعارات ثورة ديسمبر المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة. كذلك لم تأخذ بعين الاعتبار التحول النوعي في عالم الصحافة من حيث التطور التكنولوجي والتقني في نقل الأخبار والمعلومات. هذا التطور الآن أخذ أشكال بعيدة إلى درجة أنه تجاوز حتى مسألة المواقع الإلكترونية وأصبح يشمل وسائل أخرى. كذلك يعني هذا التوصيات، هذه التوصيات ما رعت حاجة بسيطة، اللي هو أنه عندنا حكمة بتقول أنه إذا أردت أن تطاع فطالب بالمستطاع. ففي عالم اليوم يعني أصبح من الصعب جدا لأي إنسان منع الآخرين من إيصال أصواتهم والتعبير عن آرائهم، والحكومة مهما تفعل من رقابة وهجوم على مواقع وتهكير وخلافه، إذا أخذنا هذا بعين الاعتبار فلم يعد بإمكان حظر الأخبار أو مصادرة يعني هذا العدد أو ذاك، أو كما كان الأمر في الماضي. لكن على الرغم من ذلك نجد أنه في جهات حكومية تفكر بذات المنطق السلطوي، وتوصيات هذه الورشة وسعت نطاق معايير الرغابة، وتتحدث عن ضوابط للعمل الصحفي تشمل أشياء مثل مقتضيات الأمن القومي، حماية قيم المجتمع، المرتكزات الأخلاقية أو الدينية والأخلاقية، أو تتكلم عن ممارسات الصحيحة لاستخدام المعلومات. كل هذه وضعتها ضوابط للعمل الصحفي دون تعريفات واضحة ودقيقة. فبالتالي نجد أن هذه المعايير الفضفاضة يعني تفتح الباب واسع أمام السلطة التقديرية لجهاز الأمن، وتسمح له بالتعسف في استخدام صلاحياته للقضاء على الحريات أو قمع الأصوات الناقدة والمستقلة، وبالتالي فرض الرقابة على الصحفيين. فالتوصيات أيضا أنا لاحظت أنها هي تتحدث عن إنشاء مجلس ينظم النشاط الصحفي، وبتوسع أيضا في صلاحيات المجلس القومي للصحافة عشان يشمل الإعلام الإلكتروني وتسجيل المواقع والصحفيين العاملين فيها. كذلك بتنص، ودي أخطر من الحاجات الخطيرة جدا، اللي هي بتنص صراحة على إشراك الأجهزة الفنية في القوات النظامية. مكتوب كده في إشراك في إيه، تشترك في آلية التنسيق للجهات الحاكمة للنشر الإلكتروني. يعني الكلام ده إذا أنا أخذت أفسره فهو يعني بكل بساطة أن وحدة الرصد الإلكتروني التابعة لجهاز الأمن العام لها الحق في التجسس متابعة نشاط الصحفيين مراسلاتهم الإلكترونية، وهذا أمر يتعارض بشكل صارخ مع أبسط مبادئ استغلالية الصحافة وحمايتها من التدخل الحكومي المباشر. هذا إذا لم نتكلم عن مسائل الحريات وخلافه من 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 مبادئ عامة يفترض أي دولة تعمل على صيانتها واحترامها. وعليه يعني أنه بدلا من مثل هذه التوصيات والأشياء اللي هي في النهاية كلها تصب في قمع الصحافة وفرض الرغبة عليها، نجد أنه الحقيقة السبيل الوحيد لضمان حرية الإعلام واستغلاله في السودان هو تحقيق التوازن الحقيقي، أن يكون في توازن ما بين مبدأ الحرية والمسؤولية. وأيضا هذا الشيء بيكمن قبل كل شيء، هذا التوازن ما ممكن تحققه إلا إنشاء آليات أو هيئة مستقلة تنظم شؤون الإعلام. يعني بعد كده ما في داعي لحاجة اسمها وزارة الإعلام، هي ممكن تكون فقط في المستقبل وزارة الثقافة مثل ما هو الأمر عليه في عديد من الدول. وبالتالي بالمقابل يعني نحن نعمل على إنشاء جهاز مستقل لإدارة شؤون الإعلام، وهذا الجهاز تكفل له الحرية الكاملة، وأيضا يكون عنده استغلاله المالي والإداري حتى أنه يتمكن من اتخاذ قراراته بعيدا عن أي هيمنة أو تدخل من السلطة التنفيذية أو الأجهزة الأمنية أو أي جهة حزبية أو سياسية. وهذا الجهاز يشكل من كفاءات مهنية مشهود لها طبعا ما في شك، يكون بالنزاهة والخبرة. وهذا الشيء بيتم اختياره فيه عبر آليات شفافة وتشاركية، بمعنى أنها تضم ممثلين حقيقيين عن الصحافة ومنظمات المجتمع المدني وخلافه. فبالتالي أيضا الشيء الثالث لهذا الأمر لهذا الجهاز هو أن يكون تفويضه الأساسي هو حماية وتعزيز حرية الصحافة والتعددية الإعلامية ودعم تطوير المعايير المهنية والأخلاقية وتسهيل حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات لتكفل له اتخاذ القرار اللي يناسبه. أيضا هذه الهيئة لا تمارس أي دور رقابي على المحتوى أو الترخيص، بل تعمل على توفير بيئة تمكن الصحفي من النهوض بعمله الصحفي الحر والمسؤول. وأعتقد أنه نحن كلنا متفقين في النهاية في حاجة بسيطة جدا، هو أنه الصحافة هي الناس سمتها السلطة الرابعة، وهذه التسمية بحد ذاتها ما هي جات ترفا، إنما هي لأن هي أداة أساسية من أدوات النظام الديمقراطي في الشفافية والمساءلة والتنمية. فبالتالي أي توجه لإنشاء نظام ديمقراطي في السودان يجب أن يكون رديف له، يجب أن يتضمن هذه السلطة الرابعة اللي هي حرية الصحافة وضمان حريتها. وشكرا لكم.
بختك معيت في البلد زارع صاريخ بالولف، بختك معيت في البلد زارع صاريخ بالولف، بين الحبايب والأهل عامل وعلى فراح حلف، بختك تنوم قدر السهاد وتعوض الزمن التلف، بختك معيت في البلد
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.